ومنبلج ثغر. بعدين شي يقول له؟ أجل تلك عقبى المتقين. أجل تلك عقبى المتقين، العاقبة للمتقين هذه. أجل تلك عقبى المتقين خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. خلي أروي لكم قصة وهي طويلة، لكن مثل ما نقول الجوهر ما فيها حول حسن العاقبة إن شاء الله. بركة هاي المجالس، أصحاب هاي المجالس، أهل البيت، أن الله يجعل عواقبنا حسنة آخر المطاف. ما تسوى، والله ما تسوى. شوف، عالم من علماء شيراز، سيدهم شريف، سيد وقت، فاضل، عالم كبير، تمرض. وهذه بالعهد القاجاري، قالوا له روح إلى طهران، هناك أطباء وكذا. فإجا وياه مثل ما نقول خرجيته باصطلاحنا العراقي. وصل إلى طهران، السفر ذاك اليوم متعب، لا يعرف أحدا بطهران. قال أول ما أروح لزيارة السيد شاه عبد العظيم، راح زار طلع باقوا فلوسه، حرامي إجا وأخذ كل ما عنده، ظل السيد بملابسه. صبح وين يروح؟ المن يجي يقدي ما يقدي. فكر وين يذهب؟ يصير الظهر يحتاج غدا، بالليل وين ينام؟ هناك اجت في ذهنه، اختمرت في ذهنه شغلة، والشغلة هي ذات أبعاد. أولاً بها جانب النصيحة، التبليغ، وثانياً بها أيضاً أمل أن يحصل شيء من المال. شفكر عملية حلوة، قال أروح إلى والي طهران، الحاكم أو سميه الساء محافظ، قال خل أروح له وأكتب له جملة من عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر. خطوة كل جميلة. فعلا طلع القلم كتب، ومما كتبه الإمام علي إلى مالك الأشتر كتب له هاي الجملة: ولا يكونن المحسن. الإمام يقول للمالك الأشتر: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزهيدا لأهل الإحسان بإحسانهم وتشويقا لأهل الإساءة على الإساءة. ما يصير اتخلي الطيب والخبيث في منزلة واحدة، تخلي هذا الإنسان المسيء والمحسن سواء، هذا غلط. كتبها لهذه الجملة، خلاها بظرف، ها، والظرف غلق، اجا شنو هالازدحام، دخل على نسميه احنا السكرتير او مدير المكتب الخاص، قال له روح هاي انطيها لهذا الوالي الحاكم، او قل له هذه صاحبها هنا قاعد، سيد جاي من شيراز. فهو هنا يضرب حجر بعصفورين، العصفور الاول أن راح يوجه له نصيحة، وذولا مغرورين بحاجة إلى نصيحة. ثانيا هذا راح بالمقابل يخلي له بالظرف شيء مثلا كهدية، وبذلك تنكشف المشكلة مالته تنحل. خذ المكتوب هذا الظرف وراح، والسيد قاعد، صار قريب الظهر، الناس تتردد ولا أكو نتيجة. صار الظهر، قال له خل أصلي، صلى هناك، ظل ينتظر إلى أن انقطعت بعد الناس. إجا قال له تفضل، دخل السيد. هذا الوالي ذاتا هو محسوب على أهل البيت، على أتباع أهل البيت، بس فد واحد غير منظم غير مؤدب، يعني شو تسميه دخل السيد شاف هذا ماسك الورقة ما يعرف عربي، قال له أرى أنت شنو أنت كاتب لي؟ قال له هذا أنا كاتب، بس هذا كلام للإمام علي بن أبي طالب، وهو شوف قانون مدني عهد الإمام لمالك الأشتر، أنا اختاريت لك هاي الجملة حتى تكون لك هذه منار في تعاملك الإداري مع الناس. قال له شنو؟ ترجم للجملة. هذا شوية أدب، قليل الأدب، قال له هو علي بن أبي طالب كان يعمل بهذا. قال له عجيب، الإمام علي لا يأمر الناس بشيء إلا ويأتمر به، وما ينهى عن شيء إلا أول ينتهي عنه. قال لها ولهذا أكلها علي بن أبي طالب ومعاوية الفاز بيها وأخذ الحكم. قلت لك شوية مستهتر ما أخذ الغرور. السيد قال له أصبر، يعني تريد تقول أن معاوية نجح؟ قال لي علي بن أبي طالب بيشار، يعني يقول المسكين أكلها وراح. دخل السيد من هذا المضمار، شوف، قال أنت توفقت أن تزور أمير المؤمنين؟ قال إيه، مرتين أنا مولا زيارت كردم. قلت لك ذاتا هذا هو موالي لأهل، لكن قال له مرتين أنا زاير أمير المؤمنين. قال لما رحت شكم نفر؟ قال له شنو شكم نفر؟ عالم كل من قلب هناك. قال له واحد من هذولة الآلاف جاي بالقوة بالجابر؟ قال له لا، كلهم ذولة جايين طمعا في شفاعة الإمام علي. قال له يعني هذا بالمرتين هاي انت؟ قال له ايه نعم. قال له ورحت تزور قبر معاوية؟ قال له شنو؟ هو منين لقبر؟ قال له خلاص انت ألقيت الحج على نفسك، من المنتصر؟ من العاقب الذي عنده هالخلود، ذاك ام هذا؟ صفان قال له ايه والله، قال له هذا التجمع ولا واحد تقول مجبر. ما معنى؟ معناه أن النهاية إلمن والخلود إلمن والعاقبة إلمن. قال له صح، العاقبة هي لأمير المؤمنين، أجل تلك عقبى المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذه الآية افتتحت بها الحوراء زينب خطبتها بالشام أمام أقوى وأكبر متغطرس. اعرف متغطرس الذي يصيح ويجهر لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قمة الغليان والغطرسة والعنجهية. انتقت الحوراء زينب بانتقائية جميلة هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما صلت على قالت ثم كان، قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. واستمرت الحوراء زينب، والحوراء زينب بخطبتها هي التي دفعت بهذا. هذا ما كان يجرى، واحد من خلص رجالات يزيد، هذا ما كان يجرى أن يوقف. سمع خطبة الحوراء زينب، صاح بصوت عال: يا يزيد ارفع يدك، شيل الصوت، ارفع يدك، والله لقد رأيت رسول الله واضعا شفتيه على هاتين الشفتين، وانت بيدك الخيزران وتضرب هاتين الشفتين. فضابط من ضباط يزيد عسكري شوهد وهو واضعا وجهه للجدار ويبكي لما سمع هذا، قال ليزيد ارفع الصوت. شوهد وهو مقابل الجدار ويبكي، وفي الروايات هو الذي أخذ الرأس في حالة خاصة، شبه يعني استغفل الجهاز وأخذ الرأس، الجهاز الأموي، وأخذ رأس الحسين عليه السلام. والحوراء زينب في خطبتها بالنهاية ش قالت له؟ قالت له ليزيد: فكد كيدك وسع سعيك، لكن النهاية شوف علما، هذه النهاية، النهاية هذا المجد وهذا الخلود، كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد، هو حي ميت، ويا رب حي مات من قبل أن يزول ويلحد. وتنظر الحوراء زينب إلى رأس المتشمتين مروان، ينظر إلى رأس أبي عبد الله ويستهزئ بالنساء بعائلة أبي عبد الله: من طبة وشافت الديوان مشحون من كل بلد ومجايان، ما بيهم لينغر وعوان، كلهم لهلها البيت عدوان، ومن شاف راس حسيا مروان تبسم خرساجد للأوثان، وقام يتنشد عن النسوان قصده يعرف زينب الخوان، من شافها عليها الحزن شمة سبداح البيبان والعقيل زينب تنظر إلى راس أبي عبد الله خويا حسين راسك حين شفت تلعب عصا يزيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمته رق لها الشامت مما بها يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ألف قلوبنا على الهدى واجمع شملنا على التقوى من على جميع المرضى بالشفاء والعافية أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم تقبل هذا اليسير من المستمعين ومن المؤسسين بأحسن قبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد حسن الكشميري.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك وإن يوما إلى أمر سعينا وإن يوما إلى أمر سعينا إليك نسير يدفعنا الرجاء ويأخذنا إلى الإيمان نور ويأخذنا إلى الإيمان نور ويملأ قلبنا ويملأ قلبنا منك الضياء فيصفو عيشنا من بعد كد وتندحر المتاعب والشقاء فيا رب فيا تمتد يا عمرنا الهناء وكن عونا لنا وكن عونا لنا يعم الخير يعم الخير ينتسع الرخاء.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتفاضة 15 من خرداد، ملحمة طلوع الشمس، محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي، وكذلك الدكتور سيد حيدر البرزنشي، الباحث السياسي في مركز الهدف، سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من العراق. انتفاضة 15 من خرداد شرارة أكبر ثورة إنسانية غيرت مسار التاريخ وساهمت في صياغة الثورة الإسلامية لترسم بذلك وتؤسس مستقبل الإنسانية جمعاء. فعجلة التطور والنزعة التحررية لم تتوقف في بلد العلماء والحضارات، حيث كانت إيران دوما في طليعة الركب الإنساني الأصيل، بلد صانع للثورات وشعب منجب للأبطال. هكذا هو حال إيران التي تحولت إلى إعصار خلال أحداث انتفاضة 5 من حزيران يوليو 1963، التي يطلق عليها كذلك بحسب التقويم الهجري الشمسي باسم انتفاضة 15 من خرداد. تلك الانتفاضة التي جمعت بين المقدسات، فهي جاءت في عاشوراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كما جاءت في قم المقدسة وفي الحوزة الدينية التي كانت المدرسة الفيضية عنوانها، كما جاءت بسبب انتقاد الإمام الخميني رضوان الله عليه الثالوث الشيطاني، وهو نظام الشاه وأمريكا والكيان الصهيوني. وبذلك تكون هذه الانتفاضة شعلة الأمل التي استعرت في الضمير والوجدان الشعبي لتجد صداها في مختلف أرجاء المعمورة، ومن هنا كانت البوصلة، ومن هنا تبلور الفعل الثوري الناجز لتبصر الثورة الإسلامية النور بعد مخاضات صعبة وطريق شائك. إذن انتفاضة 15 من خرداد هي الشرارة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي أهم الانتفاضات الواسعة والمؤثرة، حيث اندلعت بسبب اعتقال نظام الشاه للإمام الخميني رضوان الله عليه بعد خطبته العارمة ضد نظام الشاه في يوم عاشوراء بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة في قم وطهران وفرامين ومدن إيرانية أخرى، واتسعت أبعاد هذه الانتفاضة بشكل اضطر نظام الشاه إلى استدعاء الدبابات والمدرعات وتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب، ما أدى إلى استشهاد 15,000 في ذلك الوقت، والأمر الذي أدى إلى كراهية النظام وعزله، لتتفاعل كل هذه المعطيات وتؤدي بالمحصلة إلى نهضة الإمام الخميني رضوان الله عليه العارمة ضد نظام الشاه وجرائم أمريكا في إيران، وغدت منطلق التأسيس لتاريخ الثورة الإسلامية. وكان الإمام الخميني قد ألقى خطابا ثوريا حماسيا قبل ذلك بثلاثة أيام، وبمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدسة، أماط فيها اللسان عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان. وبالتالي فإن الانتفاضة إفراز طبيعي لهوية الشعب وأصالته، ودليل على عوامل القوة الكامنة التي جعلت إيران قادرة على مواجهة التحديات وإذلال قوى الاستكبار والصهيونية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد محمد وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد العيدان، ما حقيقة انتفاضة 15 من خرداد وما أهم مسبباتها التي أدت إلى تفجرها؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة انتفاضة 15 من خرداد تعتبر هي الشرارة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي من أهم الانتفاضات الواسعة والمؤثرة.
نعم.
حيث اندلعت بسبب اعتقال نظام الشاه للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بعد خطبته العارمة ضد نظام الشاه في يوم عاشوراء بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة، مما أدى إلى اندلاع الانتفاضة في قم وطهران وورامين ومدن إيران الأخرى، واتسعت أبعاد هذه الانتفاضة بشكل اضطر معه نظام الشاه الى استدعاء الدبابات والمدرعات وتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب، مما ادى الى استشهاد 15,000 في ذلك الوقت من المتظاهرين، وبالتالي ادى الى كراهية النظام وعزلته. لتتفاعل كل هذه المعطيات وتؤدي بالمحصلة لنهضة الامام الخميني العامة ضد نظام الشاه وجرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إيران، وغدت منطلقا لتأسيس الثورة الإسلامية، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ألقى خطابا ثوريا حماسيا قبل ذلك بثلاثة أيام بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين في المدرسة الفيضية كما ذكرنا، أماط فيه اللسان عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان والصهاينة، مما أدى إلى فوران الجماهير المؤمنة في مدينة قم وخروجها إلى الشارع في تظاهرات عارمة منددة بنظام الشاه ومعلنة تأييدها للإمام الخميني. وسرعان ما انتشرت الانتفاضة كالنار في الهشيم لتصل إلى العاصمة طهران ومدن أخرى، لتعلن الجماهير انتفاضة شاملة تطالب بإسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فإن ما حصل حقيقة هو إعلان بدايات انطلاق الثورة الإسلامية التي انتصرت في 22 من بهمن، ولتكتب التاريخ من جديد وتؤكد بأن الشعوب إذا أرادت الحرية فإنها تنتصر. نعم.
طيب لماذا لجأ نظام الشاه إلى التعامل مع هذه الثورة بهذه القسوة ولدرجة سقط خلالها هذا العدد الكبير من الشهداء؟
طبعا يعني الشاه يعني عندما أحس وشعر بالخطر، وكما تعلمون الأنظمة الطاغوتية الأنظمة الاستكبارية يعني يهمها جدا أن تخضع الشعوب إلى أرادتها، وأن تكبت وتكتم على أفواه وأنفاس الشعوب لمنعها من المطالبة بحقوقها. لذلك بأن الشاه عندما شعر بأن الجماهير هي مع الإمام وهي مع الثورة ومع خط الانتفاضة، لذلك أطلق العنان لقواته، خصوصا وأن الولايات المتحدة حذرته من خطورة الموقف، وأن الجماهير إذا ما استمرت بهذا التصعيد وبهذا النفس العالي والقوي فإنها بالتالي ستسقط هذا النظام. لذلك تدخلت يعني القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة من أجل قمع انتفاضة الجماهير ومنعها من العمل بما يتناسب وإرادة هذا الشعب.
نعم.
طبعا هناك ضلوع للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في قمع انتفاضة 15 من خرداد، مما يعني بأن هذه القوى الاستكبارية هي سبب بلاء هذا الشعب وهي السبب في المصاعب التي مر بها. ومن هنا فإن الجمهورية الإسلامية عندما اتصلت وعندما أرادت يعني التحرر الكلي من هذه القوة أبعدت الوجود الأمريكي وكذلك طردت السفارة الصهيونية من طهران لتتخلص من هذا الوباء السرطاني.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني انتفاضة 15 من خرداد، لماذا يعتقد المراقبون أن الانتفاضة كانت العنوان الأبرز من أجل بلورة الثورة الإسلامية التي نعيش في أكنافها اليوم؟
طبعا يعني حقيقة ثورة 15 من خرداد تعتبر هي المدخل الحقيقي والأساسي للثورة الإسلامية المباركة. لم تتوقف عجلة الغد المشرق في إيران مدة أعمار طويلة ولحد اليوم، فإيران هي بلد العلماء وبلد الحضارات، كانت دوما في طبيعة الركب الإنساني الأصيل، بلد صانع للثورة وشعب منجب للأبطال. هكذا هو حال إيران التي تحولت إلى أحصار خلال أحداث انتفاضة 5 من حزيران يوليو 1963 التي يطلق عليها بحسب التقويم الهجري الشمسي اسم انتفاضة 15 من خرداد. تلك الانتفاضة التي جمعت بين المقدسات، فهي جاءت في عاشوراء ثورة الإمام الحسين كما جاءت في قم المقدسة وفي عمق الحوزة الدينية الفيضية التي كانت المدرسة الفيضية عنوانها، كما جاءت بسبب انتقادات الإمام الخميني الراحل للثالوث الشيطاني وهو نظام الشاه وأمريكا والكيان الصهيوني. وبذلك تكون هذه الانتفاضة شعلة الأمل التي استعرت في الضمير والوجدان الشعبي لتجد صداها في مختلف أرجاء المعمورة، ومن هنا كانت البوصلة من أجل تبلور الفعل الثوري الناجز لتبصر الثورة الإسلامية فيما بعد النور بعد مخاضات صعبة وطريق شائك. هكذا كان الثورة الإسلامية هي حقيقة التأسيس الحقيقي لما جرى في ثورة أو انتفاضة 15 من خرداد، لأن الجماهير اكتشفت حقيقة النظام الشاهي القمعية، كما أن الجماهير فهمت بأن عدم الثورة وعدم يعني إزاحة هذا النظام إنما يعني مزيد من التركيع ومزيد من الإذلال والخذلان. من هنا جاءت هذه الثورة الإسلامية لتؤسس لنا واقعا جديدا هو مقدمة بمخاضات جديدة ومعاصرة وحديثة في مواجهة القوى الشريرة الاستكبارية المتمثلة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين. نعم.
نعم. طيب ما أهم الاستنتاجات والمعطيات التي أفرزتها انتفاضة 15 من خرداد؟
طبعا يعني حقيقة يعني انتفاضة 15 من خرداد حقيقة هي نتاج لإرادة الشعب الإيراني، كما أن المؤسسة الدينية في إيران أدت دورا بارزا في بلورة بنية الواقع الإيراني وفي تحشيد الانتفاضات الشعبية وصولا إلى تشكيل نظام الجمهورية الإسلامية. ويبدو هذا الدور جليا في تعبئة الجماهير وحشد الروح الثورية وتأصيلها عقائديا وفي إرساء النظام الإسلامي من جهة وفي قوانينه من جهة أخرى. فانتفاضة 15 من خرداد تمخلت من رحم الحوزة العلمية في قم، حتى جسدت من خلال خطاب الإمام الخميني في المدرسة الفيضية، وكذلك وجدنا الحوزة العلمية لها تأثير كبير على مشاعر وعقول الجماهير، حيث إنها شكلت الشرارة الفكرية كما تشكل التعاطي العقائدي للمجتمع الإيراني وانتجت بالتالي الثورة الإسلامية. بصمت الحوزة الدينية حقيقة واضحة في كل واقع الحياة والتأصيل في إيران. من هنا يمكن القول بأن انتفاضة 15 من خرداد جسدت لنا الواقع المطلوب من أجل مواجهة يعني الغطرة الدكتاتورية من جهة والغطرة الأمريكية من جهة أخرى.
نعم.
وبالتالي فإن ما جرى من أحداث إنما هي مخاضات وإرهاصات حقيقة بل ورث لنا الواقع المنشود والمطلوب من قبل الشعب الإيراني وكل شعوب المنطقة أن تحرر الجمهورية الإسلامية من السلطوية الشاهنشاهية والهيمنة الأمريكية.
نعم.
إنما كان هو جرس الإنذار للقوى الاستكبارية، وبالتالي فإن المنطقة شهدت تطورات جديدة أدت بالتالي إلى يعني هذه الثورة الإسلامية المباركة وإلى المتغيرات الجديدة في العالم الإسلامي والعربي. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياكم الله أستاذ محمد.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء إيران اليوم المشهد السياسي انتفاضة 15 من خرداد ملحمة طلوع الشمس. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد باقر من العراق.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. الجريمة اللي ارتكبها الشاه المقبور في مدينة قم، والحمد لله ولولا هذه الدماء الطاهرة لما بقيت هذه الثورة المباركة إلى يومنا هذا. والشعب الإيراني والأمة الإسلامية جمعاء مدينة إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي حطم أصنام القرن العشرين وقطع أيادي الاستكبار والاستعمار من هذه الدولة المباركة، دولة الإمام الحج إن شاء الله. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة ومن انتصار إلى انتصار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد باقر من العراق.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. طبعا وصلتنا رسائل كثيرة عبر الواتساب، أيضا نحاول متابعتها بحسب ما يتيح لنا الوقت. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: كانت ثورة 15 من خرداد هي نهضة ضد شاه إيران احتجاجا عليه بسبب القبض على الإمام لروح الله الخميني بسبب خطاباته العنيفة بحق الشاه، والشعب الإيراني يحتفل سنويا بهذا التاريخ ويفتخر به ويخلده في ذاكرة الشعوب وليس في شعبه فقط، حيث يجب أن تكون هناك ثورة في وجه الظلم في كل مكان، فلا بد لجلاء الظلم وسطوع الحق مهما جرت الدماء الطاهرة من أجله. شكرا لأم علي من البحرين. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. تعتبر انتفاضة 15 خرداد في الخامس من عسيران عام 1963 التاريخية المصدر والانطلاق والنقطة البداية للثورة الإسلامية، كونها هيئة بداية مواجهة النهضة الإسلامية لحكم الاستبداد البهلوي، والتي وفرت الأرضية المناسبة لبلورة المبادئ الفكرية والسياسية والاجتماعية للثورة الإسلامية. أخوكم عبد الله في مدينة جربيل الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران هي النواة الأولى للانتصارات التي يحققها محور المقاومة الإسلامية في غزة ولبنان والعراق وسوريا، وإيران الإسلامية هي الداعم الأكبر والمؤسس الأول لمحور المقاومة الذي أفشل كل مخططات دول الاستكبار في المنطقة، وخاصة أمريكا الشيطان الأكبر وأذيالها من دويلات الخليج الفارسي. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام من الله عليكم سيد الفاضل ورحمة منه وبركاته. ونحن نستذكر أيام مجزرة المدرسة الفيضية، تلك المذبحة الكبرى التي حصلت في المدرسة الفيضية في قم المقدسة آنذاك، والتي راح ضحيتها العديد من السادة والشيوخ ورجال الدين الفضلاء في تلك الحوزة المطهرة، حيث تمت بعملية غريبة عندما زرع الشاه عملاءه آنذاك بين المصلين، وبدأوا يطلقون هتافات غريبة بين المصلين أدت إلى استغراب واستهجان قسم من المصلين الذين لم يعهدوا هذه العبارات والألفاظ في الجوامع والحسينيات في ذلك الوقت. وعندها حصلت المؤامرة الكبرى، وكانوا يعني يخبئون السكاكين والأسلحة البيضاء والمقاريض تحت جيوبهم، وبدأوا يقتلون بالمصلين واحدا بعد الآخر حتى وصلوا إلى رجال الدين هناك، وأخذوا رجال الدين، قتلوا من قتلوا منهم، وذبحوا من ذبحوا منهم، وحتى الذين وصلوا إليهم في الطابق الأعلى، يعني حتى قيل أنه قد أخذوا قسم من السادة ورجال الدين ورموهم من شاهق، يعني رموهم من فوق. فكانت
نعم. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، ونرحب بالدكتور سيد حيدر البرزنجي الباحث السياسي في مركز الهدف من بغداد معنا. دكتور سيد حيدر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
دكتور، ما هي أهم الاستنتاجات والمعطيات التي أفرزتها انتفاضة حزيران 63، انتفاضة 15 من خرداد كما تعرف في إيران؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم ولمتابعي إذاعتكم الموقرة،
حياكم الله.
أعتقد أنه ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه هي ثورة الثراء الفكري وثورة العطاء الإسلامي والإنساني التي غيرت وبددت وحققت أحلام الأنبياء والأوصياء والأولياء، حيث نتاجات هذه الثورة المباركة على مدى 4 عقود نرى يوما بعد يوم كيف تغير العالم، كيف بدد هذا الاستكبار، كيف بصبر الشعب الإيراني بقيادته الحكيمة بقيادة الإمام الخامنئي والذي أكمل المسيرة. الإمام الخميني ونحن نعيش في أيام ذكرى رحيله، حقيقة نرى أن هذه القيادة التي لم تنفك عن المجتمع، حيث كانت القيادة والسيادة والريادة التي التصقت جنبا إلى جنب إلى أبناء المجتمع، هذا الذي جعل الثورة تنتصر في الداخل، فانتصرت وحققت وأثمرت، ثم انتقلت هذه الثمار وهذا النتاج إلى المحيط العربي والمحيط الإسلامي. واليوم بعد مضي 4 عقود نرى أنه كثير من الشعوب الحرة، من الشعوب المستضعفة،
نعم،
تلهج وتقول أننا تعلمنا من هذا الخط ومن هذا المسير. إذن نحن اليوم بعد مضي هذه السيرة والمسيرة العطرة نجد أنه الإمام الخميني في انتصاره للثورة الإسلامية ليس فقط هي انتصار جغرافي لبقعة محددة، يعني لا يمكن أن تحتكر فقط في الجمهورية الإسلامية،
نعم،
لأنها ثورة الفكر، وأنا قلت ثورة الثراء الفكري وحوزة العطاء الإنساني. بالنتيجة نصرة المستضعفين اليوم تحققت على مدى كبير. اليوم نشهد محور المقاومة ينتصر الانتصار تلو الانتصار، لا سيما ما تم تحقيقه في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا.
نعم.
وفي لبنان، هذه الأوطان التي تعددت بها هذه المضامين. نعم
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد حيدر البرزنتي، الباحث السياسي في مركز الهدف من العراق. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتفاضة 15 من خرداد، ملحمة طلوع الشمس. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى السيد كريم العيدان الكاتب والإعلامي، والسيد حيدر البرزنتشي الباحث السياسي من إيران ومن العراق، مشكورين على هذه المداخلة وهذه المشاركة الرائعة. كما نشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء عبر الواتساب وعبر الهاتف. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين، الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمه وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
عدايتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان أباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات 3 بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.